الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن المسائل التي تتعلق بالوضوء الاستعانة في الوضوء. فما حكم الاستعانة في الوضوء؟ المراد بالاستعانة في الوضوء أن يستعين المتوضئ بآخر، كأن يصب عليه الماء ونحوه. والاستعانة في الوضوء مشروعة على أصح أقوال أهل العلم، خلافا للشافعية حيث كرهوا ذلك إلا لعذر. أدلة جواز الاستعانة: الدليل الأول حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة وأناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا. متفق عليه. الدليل الثاني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، وهذا متفق عليه أيضا. فهذان حديثان يدلان على مشروعية الاستعانة في الوضوء بإطلاق. وأما حديث إنا لا نستعين على الوضوء بأحد فقد قال النووي باطل لا أصل له، ولا يجوز الزيادة على الثلاث الغسلات، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراهم الوضوء ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. لهذا قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على هذا إلا رجل مبتلى، يعني بالوسوسة، نسأل الله العافية. فلا يجوز زيادة على الثلاث الغسلات. وفيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراهم الوضوء ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فينهى عن الاعتداء في الوضوء كما في حديث عمرو بن شعيب. الحديث قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الحديث كما مر رواه النسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الطهور بالضم والفتح، يعتدون في الطهور في الحدث نفسه في التطهر، وفي الطهور في استعمال الماء في التطهر، ويعتدون في الدعاء. وقد مر أنه يجوز أن يوضئ الرجل صاحبه كما في حديث أسامة بن زيد وحديث المغيرة بن شعبة. حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة أي نزل عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. والحديث أخرجه البخاري. وكذلك حديث المغيرة بن شعبة عندما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. والحديث متفق عليه. ومما يراعى التخفيف في الوضوء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، والشن القربة العتيقة، فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، أي يصفه بالتخفيف والتقليل. قال ابن المنير: يخففه أي لا يكثر الدلك، ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة. وقيل هو الاقتصار على سيلان الماء على العضو، أخف من قليل الدلك. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقتصد ولا يسرف صلى الله عليه وآله وسلم في استعمال الماء، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المسائل المتعلقة بالوضوء أن من شك في الحدث بنى على اليقين. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. وبهذا قال جمهور الفقهاء، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد. والحجة ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. فالحديث يدل على أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك طارئ عقبها. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته. ويجوز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من فضلها، أي مما بقي من الماء الذي استعملت، فأخبرته أنها اغتسلت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء لا ينجسه شيء. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجه. قال ابن عبد البر: إنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا، أو يعني أن يكون ذلك في حال اجتماعهما في الطهارة، أو خلا كل واحد منهما به. وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، والآثار في معناه متواترة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: إنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا، أو خلا كل واحد منهما به. وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، والآثار في معناه متواترة. وقد مر في نواقض الوضوء ما يتعلق بأكل لحم الجزور. فقد روى مسلم بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. والوضوء لنافلة يصلى به الفريضة، فإذا توضأ لنافلة فيجوز أن يصلي به فريضة. قال ابن قدامة: لا أعلم في هذا خلافا، ذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة، وإذا رفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع فأبيح له الفرض، ومثله كل ما يفتقر إلى الطهارة كالطواف وغيره. ويؤيد ذلك الحديث الذي تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح. قال النووي: فيه جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهو جائز بإجماع من يعتد به. وأما تجديد الوضوء، فتجديد الوضوء هو أن يكون الإنسان على وضوء مسبق ثم يتطهر ثانيا من غير حدث، وهذا جائز حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. وكذلك فضائل الوضوء تدل على استحباب تجديد الوضوء، وإلى هذا ذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه. وهل يجدد الوضوء من لم يصلي بالوضوء الأول؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، وأما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعد مماته إلى هذا الوقت، يعني إلى وقته رحمه الله تعالى. وقد مر أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة هل يتطهر أم لا يلزمه الوضوء بالإجماع، تيقن الحدث وشك في الطهارة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبني على يقين الطهارة ولا يلزمه الوضوء، سواء حصل الشك وهو في الصلاة أو وهو خارج الصلاة، ومذهب الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، وهو الراجح لحديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. ولا فرق في ذلك بين أن يغلب عليه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. وإذا توضأ عن حدث وشك في السابق منهما، ينظر إلى حاله قبل هذا الوقت، فإن كان قبله متطهرا فهو على طهارة لأنه تيقن أنه نقض ثم توضأ، إلا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض تلك الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. فإن تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وجهل حاله قبلهما، إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وجهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء، لأنه ليس هناك حال متيقنة يحال الحكم عليها. إذا فرغ المتوضئ من الوضوء فإنه يأتي بالدعاء بعد الوضوء كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عند الترمذي زيادة صحيحة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة صححها الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وصححه الألباني. فرغبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلمات نقولهن بعد الوضوء، منها ما ورد عن عمر فيما مر: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وقال: فيحسن الوضوء بدل فيبلغ أو فيسبغ. ورواه الترمذي كأبي داود وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح واللفظ له. ورواه النسائي وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة، وصوب وقفه على أبي سعيد. ولكنه في حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء، لأن الوضوء تطهير للبدن، وهذا الذكر تطهير للقلب، لأن فيه الإخلاص لله، ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التوابين الذين طهروا قلوبهم، ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم. ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في صلاة ركعتين بعد الوضوء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ودف النعل صوته حال المشي. يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث عثمان رضي الله عنه من رواية حمران أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وهناك فوائد يحتاج المتوضئ إليها، منها أن الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منع الكلام أثناء الوضوء. والدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، ولو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل. ووجود الحائل كالشمع مثلا على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطل الوضوء، وأما وجود اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها. والمستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه، وتعد صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. ويجوز الاستعانة بالغير في الوضوء، ويباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل أو نحوه صيفا وشتاء. وهذه خلاصة ميسرة لأعمال الوضوء. النية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. محل النيات القلب، والتلفظ بها بدعة. يتسوك، يغسل كفيه ويخلل الأصابع فيهما، يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويبالغ في الاستنشاق إلا إذا كان صائما. والأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد، والفصل جائز ويكون ذلك باليمين، وأما الاستنثار فباليد اليسرى. يغسل الوجه ويخلل اللحية ويغسل اليدين إلى المرفقين ويخلل أصابع اليدين إن لم يخللهما عند غسل الكفين، ويمسح الرأس كله إقبالا وإدبارا ويمسح الأذنين باطنهما وظاهرهما ويصل الرجلين إلى الكعبين مع تخليل أصابع الرجلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.